بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للشيخ العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين، وذلك عبر البث المباشر. قال المصنف رحمه الله: كتاب الأشربة. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أيها الناس، فإنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. والخمر
ما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. هل قول عمر رضي الله عنه هنا وهي من خمسة على سبيل الحصر أم على سبيل التمثيل؟
تمثيل.
يعني هل الخمر فقط تكون من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير؟ لا، هذا على سبيل التمثيل، وإلا سيأتي أنها قد تكون من الذرة وتكون من القمح، وإنما الضابط فيها ما خامر العقل أي غطاه وستره، ومنه خمار المرأة لأنه يغطيها ويسترها. نعم.
قال رحمه الله: والخمر ما خامر العقل. وثلاث وجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا.
نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. البتع نبيذ العسل. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.
قال سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى ورفع درجته في عليين: هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالأشربة المحرمة، وهي شراب الخمر لأنه مسكر، فلهذا حرمه الله عز وجل لما فيه من ابتياد العقول والإيقاع في الشحناء والعداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فالأمر عظيم، ولهذا نبه الله عليه وعظمه وحذر عباده منه. فالخمر غول العقول يغتالها ويصدها عن ذكر الله وعن الصلاة، والميسر كذلك وهو القمار يغتال العقول والألباب لما فيه من الطمع وأكل الأموال الكثيرة بالباطل، وربما أراد مالا فسلب ما لديه فهو سبيل للشحناء والعداوة وأخذ الأموال بغير حقها. خطب عمر رضي الله عنه وأرضاه في خلافته فقال في بعض خطبه: أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، يعني من عند الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وكذلك في الوحي الثاني وهو السنة. الوحي الثاني قال الله عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة هي السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالخمر محرمة بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، فيجب الحذر منها والتواصي بتركها وعقوبة من تعاطاها إذا ثبت ذلك عليه. وهل يلزم في الخمر 4 شهود أم يكفي شاهدان؟
شاهدان
يكفي، شاهدان في الأموال وفي الخمر. أما في الزنا لابد من 4 شهود. وكما سبق أن قوله من 5 العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، هذا خرج مخرج الغالب وليس من أجل الحصر، وإلا فقد تكون من الذرة وتكون من القمح ومن أشياء أخرى. فالضابط في الخمر ما هو؟ كل ما أسكر هذا يسمى خمرا، من أي جنس ومن أي ثمر. وربما إذا تقادم الزمان بالناس يتخذون الخمر من أشياء أخرى كما هو في عصرنا الحالي، ويسمونها بغير اسمها، يسمونها غذاء الروح، يسمونها ماذا؟
كيف؟
والعياذ بالله. فكل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وفي حديث عائشة رضي الله عنها لما سئل صلى الله عليه وسلم عن البتعي وهو نبيذ العسل، قال كل شراب أسكر فهو حرام. في حديث أبي موسى في الصحيحين أيضا لما سئل عن البتعي والمزري، قال كل مسكر حرام. والمزر هو نبيذ، أو المزر نبيذ الذرة والشعير والقمح. فالذي يسكر سواء سمي مرزا أو سمي بتعا أو سمي بيرة، والبيرة تختلف من بلد لبلد. في بلاد الحرمين مثلا لا تذهب بالعقول، أما في بلادنا ففيها نسبة كحول وإن كانت قليلة، والعبرة في وجود التخمر فيها والخمر فيها والإسكار. وإلا قد يكون واحد متعود عليها لا يسكر، وآخر لو أخذ جرعة يسيرة يسكر. فما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام، ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. ومتى علم أنه خمر فلا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا المعاوضة عليه لمن أتلفه. متى علم أنه مسكر وجب إتلافه، ولا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا أخذ العوض عنه. ولما بلغ عمر رضي الله عنه أن بعض عماله باع خمرا لليهود، قال قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن الله جل وعلا لما حرم اليهود الشحوم جملوها يعني أذابوها، فباعوها فأكلوا ثمنها، فعابهم صلى الله عليه وسلم بذلك، وعابهم الله تبارك وتعالى بتعاطيهم الحيل الباطلة. فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى ما يتعاطاه اليهود بالتحايل على محارم الله، ولو باع على حساب اليهود والنصارى، لا هم الذين يتولون أمورهم، لا يتولى لهم شيئا، تؤخذ منهم الجزية من أموالهم، ولكن لا تباع لهم الخمر ولا غيرها مما حرم الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن لا يجوز بيع الخمر ولو كانت ليهودي أو نصراني، ولا يجوز التحايل على شريعة الله الحيل الباطلة. وينتبه أن الحيل المباحة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى غيره، ما بينها وبين الكذب إلا شعرة، مقدار الشعرة، يعني الإنسان لا يكثر من استعمال الحيل، لا، إنما عند الحاجة تكون الحيلة، وليس كل حياة تكون حيل. أنا صار كنت أقصد كذا، أقصد هذا خطأ. وعلى المسلم أن يحذر صفات المغضوب عليه وهم اليهود، فلا يتساهل في حل ما حرم الله، بل يبتعد عن ذلك، وأيضا يتوقع الحيل الباطلة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: كتاب اللباس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب إلى منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل.
واللمة ما غطى شحمة الأذن. قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى وغفر له: هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق باللباس، والأصل في اللباس الحل والإباحة، لأن الله خلق للعباد ما في الأرض جميعا من المآكل والمشارب والمساكن والملابس والمراكب إلا ما حرمه الشرع. قال سبحانه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. إذن هذه الألبسة الأصل فيها الإباحة، ولا حرج في استعمالها سواء للتجمل أو للتستر. والرياش يقال ريش ورياش، تلبس للتجمل. في الملابس قسمان: قسم للتستر لستر العورات، وقسم يتخذ للزينة والجمال، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال. وهذا من فضل الله على عباده وإحسانه أن هيأ لهم وخلق لهم ما يسترون به العورات وما يتجملون به بين الناس، ويستثنى من ذلك الحرير، فإنه لا يجوز للرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير. وهذا الخطاب خاص بالرجال، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخر. طال المقصود الحرير الذي يخرج من دولة القز، وليس الحرير الصناعي. فأهل الجنة يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، ولباسهم فيها حرير، فمن لبس هذا الحرير في الدنيا حرمه يوم القيامة والعياذ بالله. وكما سبق أنه ليس عندنا في الدنيا مشابهة بينما في النعيم في الجنة إلا فقط في الأسماء، أما الحقائق والمعاني فشيء آخر. كيف قد تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف تقدم وتأخر، فقال الصحابة: يا رسول الله، رأيناك تقدمت وتأخرت. قال: قد تناولت عنقودا من عنب، يعني من الجنة، ولو أخذته لكفاكم إلى يوم القيامة. الله أكبر، عنقود واحد يكفي الأمة كلها إلى يوم القيامة، ومع ذلك فهذه الفاكهة ليست مقطوعة وليست ممنوعة، كما قال الله: لا مقطوعة ولا ممنوعة. لذلك قال بعض الرسل: لو كانت الآخرة أو الجنة ما فيها من خزف وما في الدنيا من ذهب لكان ما في الجنة أعظم. لماذا؟ لأنه يبقى، أما ما في الدنيا يذهب، فما يبقى أعظم وأفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام أباح الحرير والذهب للنساء ولم يبح للرجال، فقد أمسك صلى الله عليه وسلم يوما بقطعة من حديد وفي اليد الأخرى قطعة من ذهب، وقال: هذان حلالان لرجال أمتي، حرامان على نسائها، حرامان لنساء أمتي، حرامان على رجالها. فالذهب والحرير حل للنساء دون الرجال. وما جاء من الحديث أن ما ذهب إليه الشيخ ناصر غفر الله له أن الذهب المحلق محرم على النساء، هذا اجتهاد من الشيخ غفر الله له، وإن كان مات عليه مصرا على هذا القول، وقل أن تجد عالما يوافق الشيخ ناصر في هذا رحمه الله وغفر له. اعتمد على رواية من أراد أن يحلق حبيبته بحلقة من نار فليحلقها بسوار من ذهب، لكن هذا الحديث حديث شاذ، حيث أنه ورد بلفظة من أراد أن يحلق حبيبه، وما في مسند الإمام أحمد إسناده صحيح كالشمس. فعارض هذا الحديث عارض هذا الحديث فيؤخذ في المسند لأنه أصح ولأنه ليس بشاذ من جهة أخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام رجل في يده خاتم من حديد من خاتم من ذهب فطرحه وقال يعمل أحدكم إلى جمرة من النار فيضع في يده. هذا على اتخذتم من الحرير بالذهب للرجال من الكبائر. وكذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وهذا عام للرجال والنساء. أما النهي عن لبس الحرير والديباج فهذا خاص بالرجال. والديباج هو الغليظ من الحرير والاستبرق هو الحرير الذي له لمعان. وكل أنواع الحرير محرمة على الرجال مباحة للنساء إلا الشيء اليسير كموضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة فيباح للرجل كالزر يعني للأزرار والرقعة في الثوب إذا كانت صغيرة هذا يباح أو لمن به حكة في جلده أو جرب لا بأس باستعمال هذا الشيء اليسير. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس على الحرير فلا يباح الأكل والشرب في أهل الذهب والفضة ولا يباح لبس الحرير للرجال ولا الذهب ولا يباح الجلوس عليه. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما لأنه هو أبوه صحابيان الدلالة على أنه لا بأس بلبس الأحمر. قال ماذا حديث البراء؟
ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب من منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل.
في حلة حمراء فهذا يدل على أنه لا بأس بلبس الحلل إذا كانت من ملابس الحمر. وكذلك لا بأس بلبس الأسود والأخضر والأزرق لكن أفضلها ماذا البياض. قال عليه الصلاة والسلام استحسنوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. وبعض أهل العلم يحمل هذا الحديث حديث براء بن عازب رضي الله عنه على أنه كان أحمرا فيه خطوط وليس أحمر خالصا. ولكن هذا الحديث ظاهره جواز لبس الأحمر. وفي حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أنه خرج صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وعليه حلة حمراء فصلى بالناس. وطاف في بعض طوافه وعليه برد أخضر. فهذا يدل على أنه لا بأس بلبس أي لون من الألوان طالما أنه مناسب للرجال ولا يشابه النساء. وهكذا المرأة تلبس ما تشاء في بيتها ولكن لا تلبس لبسة الرجل لا تتشبه بالرجال في الملابس ولا في غيرها. كل منهما يحرم على التشبه بالأخ. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي الحديث الدليل على أنه لا بأس باتخاذ اللمة ويقال اللمة وهو الشعر الذي جاوز شحمة الأذن. لا مانع من ذلك ولا بأس به. أما أن يربي الشعر لأجل الفساد والتعرض للنساء فهذا لا يجوز يمنع. أما إذا كان تأخذه كعادة قومه فلا بأس بذلك. وفي بيان خلقته صلى الله عليه وسلم وأنه كان بعيدا ما بين المنكبين وهذه علامة القوة وأنه ليس بالقصير. وقد كان عليه الصلاة والسلام أقوى الناس حتى أن من الذي كان أسرع الصحابة كلهم
أبو
من هو ركانة كان أسرعهم فصارع النبي عليه الصلاة والسلام فصارعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما اعترضهم حجر في المخندق لا يستطيع ثلاث رجال يحملوه، فشمر عن سائريه الشريفتين أو الشريفين وحمله صلى الله عليه وسلم، وكان أشجع الناس أيضا عليه الصلاة والسلام، فكان وسطا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردي، ربعة من الرجال ليس بالقصير ولا بالطويل بل بينهما، واسع أو عريض ما بين المنكبين، كثف اللحية أبيض اللون مشرب بحمرة عليه الصلاة والسلام، حسن العينين، فهو من أحسن الناس خلقة صلى الله عليه وسلم، فكان أجمل الناس مطلقا عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المؤمن هكذا المؤمن التقيد بما شرع الله والحذر مما حرم الله في كل شيء. وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قرأته
قادمة.
سيأتي. نعم.
قال رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشمية العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصل المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتم أو عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياسر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من حديد من ذهب، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس مثل ذلك، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه وقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. وفي لفظ جعله في يده اليمنى. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه السبابة والوسطى. ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع.
قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى وغفر له، هذه الأحاديث الثلاثة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كلها تتعلق باللباس، وفيها أحكام أخرى والمقصود ما يتعلق باللباس، لأن الباب باب اللباس لما يباح وما يحرم. والأصل في اللباس الحل كالمأكولات والمشروبات والملبوسات وكذلك المركوبات إلا ما حرمه الشرع، ومن ادعى تحريم شيء لا بد من الدليل، لأن الله قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال سبحانه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقال سبحانه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فاللباس لباسان كما سبق، لباس يستر السوآت والعورات ولباس يتخذ للزينة. ثم قال سبحانه بعد ذلك ولباس التقوى ذلك خير. لما ذكر اللباس الحسية ذكر اللباس المعنوية وهو التقوى وهو الخير العظيم، فإن اللباس الحقيقي الذي له الثمر العظيمة والعافية الحميدة لباس التقوى، فالمؤمن يتخلق بطاعة الله ويترك ما عنه نهى الله عز وجل. وأما الحديث الأول هو حديث براء بن عازب رضي الله عنهما قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبع وأمرنا بسبع، أي سبع خصال من جملة أشياء كثيرة أمر بها، وهذه الخصال من أكثر ما يصيب الناس، لذلك نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وهل العدد هنا له مفهوم أو لا مفهوم له؟ هذا لا مفهوم له، لأن النبي نهى عن أكثر من 7 خصال، وأمرهم ب7، وهي عيادة المريض، وهذا من السنة المؤكدة، بل نهى بعض العلماء إلى وجوبها لقول عليه الصلاة والسلام: وإذا مرض فعده، وهذا أمر يدل على الوجوب. ولما فيه من الفوائد، فقد تزور المريض فتخفف عنه ألما شديدا معنويا ونفسيا، وربما دللته على دواء نافع أو رقيته، وما يدريك إنها رقية لعل الله أن ينفعه بها. واتباع الجنائز، إذا مات المسلم عليه أن يتبعه حتى يصلي عليه ثم يدفنه حتى يأخذ القيراطين. وثالث تشميت العاطس، إذا حمد الله يقال يرحمك الله، هذا من السنة، إذا حمد الله تقول له يرحمك الله، يبين إذا سمعت أخاك يعطس ويحمد الله فشمته، إذا لم يحمد الله لا تشمت، فيرد قائلا يهديكم الله ويصلح بالكم كما جاء في السنة. الرابع إبرار القسم أو المقسم، وهذا شك من الراوي، إذا أقسم عليك أخوك عليك أن تبر قسمه، أن تبر قسمه، وهذا من مكارم الأخلاق. ومن حق المسلم على أخيه إذا قال والله تتغدى عندي أو تشرب القهوة عندي، عليه أن يلبي دعوته، وإن كان معذورا يبين له العذر. والخامس نصر المظلوم، هو أن تنصر أخاك إذا ظلم بالكلام الطيب والشفاعة والفعل الطيب حسب طاقتك، أن تنصره بما تستطيع مما يوافق الشرع المطهر. والسادس إجابة الداعي، وأما نصرة الظالم أخاك المسلم الظالم بأن تدفعه عن ظلمه. السادس إجابة الداعي، إذا دعيت إلى وليمة فيجب عليك أن تلبي. وهل هذا في كل وليمة أم وليمة العرس فقط؟ قولان لأهل العلم، الظاهر أن أي وليمة يجب التلبية طالما أنه يستطيع، فإن كان لا يستطيع عليه أن يعتذر لصاحب الدعوة، وإن كان يستطيع عليه أن يأتي، عليه أن يأتي يلبي دعوة أخيه، ولا يكثر الجلوس ربما أنه يتضرر. والسابع إفشاء السلام، طبعا هذه الوليمة تجب إجابتها إذا وجه لك الدعوة دعوة خاصة، أما إذا كتب ورقة مثلا أنتم مدعوون إلى كذا فهذه دعوة عامة يستحب الإجابة ولا تجب. وإفشاء السلام، وهذا هو الحق السابع، ورد السلام هو الحق الثامن، وهذا مشروع أن تبدأ أخاك بالسلام، إذا حييت بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه. التاسع وهو النصيحة، إذا استنصحك أخوك فانصح له، وقد بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كان في حديث جرير عند مسلم أنه بايع النبي عليه الصلاة والسلام بل في الصحيحين على النصح لكل مسلم. وهناك حقوق أخرى جاءت في نصوص أخرى، فعلى المسلم أن ينظر في هذه الحقوق حتى لا يفوت شيئا. ونهاهم عن 7، وهذا هو الشاهد من الباب، التختم بالذهب فهذا محرم ومن الكبائر، أما الفضة لا بأس، ولا يأكل في الفضة ولا يشرب فيها ولا في الذهب كذلك، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في آنة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه. وفي الحديث حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذي يأكل أو يشرب في آنة الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا، نار جهنم والعياذ بالله. التختم للرجال من الذهب أو لبس الحرير هذا من الكبائر، أما النساء لا بأس، لا بأس بذلك. والرابع النهي عن القسي، وهي ثياب فيها خطوط من الحرير. والخامس والسادس والسابع الحرير والاستبرق والديباج. الحرير معروف، والاستبرق نوع من فيه لمعان، نوع من الحرير فيه لمعان، والديباج نوع غليظ. كل هذه الأنواع من الحرير محرمة. في حديث عمر النهي عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، وهذا خاص بالرجال، يعني شيء يسير. نعم. وهل يلبس في اليمنى أم اليسرى؟ قول هذا لأهل العلم، من غلب جانب الزينة قال يلبس أين؟
اليمين.
في اليمين. وقد يلبس في اليسرى أيضا، فالأمر في ذلك واسع. والنبي عليه الصلاة والسلام لبس في هذه وتلك، في اليمنى واليسرى الخاتم، فالأمر فيها سعة. ولكن بالنسبة للخاتم الآن في زماننا أشبه بالساعة التي نستعملها في ضبط الوقت أم بالختم؟ ها؟ أشبه بالساعة. يبقى إذن الساعة الأشبه أنها توضع في اليد اليسرى، وهي أكثر شبه بالخاتم. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الجهاد.
نقف عند هذا الحد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للشيخ العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين، وذلك عبر البث المباشر. قال المصنف رحمه الله: كتاب الأشربة. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أيها الناس، فإنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. والخمر
ما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. هل قول عمر رضي الله عنه هنا وهي من خمسة على سبيل الحصر أم على سبيل التمثيل؟
تمثيل.
يعني هل الخمر فقط تكون من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير؟ لا، هذا على سبيل التمثيل، وإلا سيأتي أنها قد تكون من الذرة وتكون من القمح، وإنما الضابط فيها ما خامر العقل أي غطاه وستره، ومنه خمار المرأة لأنه يغطيها ويسترها. نعم.
قال رحمه الله: والخمر ما خامر العقل. وثلاث وجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا.
نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. البتع نبيذ العسل. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.
قال سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى ورفع درجته في عليين: هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالأشربة المحرمة، وهي شراب الخمر، لأنه مسكر، فلهذا حرمه الله عز وجل لما فيه من ارتياد العقول والإيقاع في الشحناء والعداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فالأمر عظيم، ولهذا نبه الله عليه وعظمه وحذر عباده منه. فالخمر غول العقول يغتالها ويصدها عن ذكر الله وعن الصلاة، والميسر كذلك وهو القمار يغتال العقول والألباب لما فيه من الطمع وأكل الأموال الكثيرة بالباطل، وربما أراد مالا فسلب ما لديه فهو سبيل للشحناء والعداوة وأخذ الأموال بغير حقها. خطب عمر رضي الله عنه وأرضاه في خلافته فقال في بعض خطبه: أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، يعني من عند الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وكذلك في الوحي الثاني وهو السنة. السنة الوحي الثاني، قال الله عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة هي السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالخمر محرمة بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، فيجب الحذر منها والتواصي بتركها وعقوبة من تعاطاها إذا ثبت ذلك عليه. وهل يلزم في الخمر 4 شهود أم يكفي شاهدان؟
شاهدان
يكفي، شاهدان في الأموال وفي الخمر، أما في الزنا لابد من 4 شهود. وكما سبق أن قوله من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، هذا خرج مخرج الغالب وليس من أجل الحصر، وإلا فقد تكون من الذرة وتكون من القمح ومن أشياء أخرى. فالضابط في الخمر ما هو؟
ما خمر.
كل ما أسكر هذا يسمى خمرا، من أي جنس ومن أي ثمر. وربما إذا تقادم الزمان بالناس يتخذون الخمر من أشياء أخرى كما هو في عصرنا الحالي، ويسمونها بغير اسمها، يسمونها غذاء الروح، يسمونها ماذا؟
كيف؟
والعياذ بالله. فكل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وفي حديث عائشة رضي الله عنها لما سئل صلى الله عليه وسلم عن البتعي وهو نبيذ العسل، قال: كل شراب أسكر فهو حرام. في حديث أبي موسى في الصحيحين أيضا لما سئل عن البتعي والمزري، قال: كل مسكر حرام. والمزر هو نبيذ، أو المزر نبيذ الذرة والشعير والقمح. فالذي يسكر سواء سمي مرزا أو سمي بتعا أو سمي بيرة، والبيرة تختلف من بلد لبلد، في بلاد الحرمين مثلا لا تذهب بالعقول، أما في بلادنا ففيها نسبة كحول وإن كانت قليلة، والعبرة في وجود التخمر فيها والخمر فيها والإسكار. وإلا قد يكون واحد متعود عليها لا يسكر، وآخر لو أخذ جرعة يسيرة يسكر، فما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام، ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. ومتى علم أنه خمر فلا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا المعاوضة عليه لمن أتلفه. متى علم أنه مسكر وجب إتلافه، ولا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا أخذ العوض عنه. ولما بلغ عمر رضي الله عنه أن بعض عماله باع خمرا لليهود، قال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن الله جل وعلا لما حرم اليهود الشحوم جملوها يعني أذابوها، فباعوها فأكلوا ثمنها، فعابهم صلى الله عليه وسلم بذلك وعابهم الله تبارك وتعالى بتعاطيهم الحيل الباطلة. فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى ما يتعاطاه اليهود بالتحايل على محارم الله، ولو باع على حساب اليهود والنصارى لا هم الذين يتولون أمورهم، لا يتولى لهم شيئا، تؤخذ منهم الجزية من أموالهم، ولكن لا تباع لهم الخمر ولا غيرها مما حرم الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن لا يجوز بيع الخمر ولو كانت ليهودي أو نصراني، ولا يجوز التحايل على شريعة الله الحيل الباطلة. وينتبه أن الحيل المباحة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى غيره ما بينها وبين الكذب إلا شعرة، مقدار الشعرة، يعني الإنسان لا يكثر من استعمال الحيل، لا، إنما عند الحاجة تكون الحيلة، وليس كل حياة تكون حيل. أنا صار كنت أقصد كذا أقصد، هذا خطأ. وعلى المسلم أن يحضر صفات المغضوب عليه وهم اليهود، فلا يتساهل في حل ما حرم الله، بل يبتعد عن ذلك، وأيضا يتوقع الحيل الباطلة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: كتاب اللباس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب إلى منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل.
واللمة ما غطى شحمة الأذن. قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى وغفر له: هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق باللباس، والأصل في اللباس الحل والإباحة، لأن الله خلق للعباد ما في الأرض جميعا من المآكل والمشارب والمساكن والملابس والمراكب إلا ما حرمه الشرع. قال سبحانه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. إذن هذه الألبسة الأصل فيها الإباحة، ولا حرج في استعمالها سواء للتجمل أو للتستر. والرياش يقال ريش ورياش، تلبس للتجمل. في الملابس قسمان: قسم للتستر لستر العورات، وقسم يتخذ للزينة والجمال، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال. وهذا من فضل الله على عباده وإحسانه أن هيأ لهم وخلق لهم ما يسترون به العورات وما يتجملون به بين الناس، ويستثنى من ذلك الحرير، فإنه لا يجوز للرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير. وهذا الخطاب خاص بالرجال، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخر. طبعا المقصود الحرير الذي يخرج من دولة القز، وليس الحرير الصناعي. فأهل الجنة يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، ولباسهم فيها حرير، فمن لبس هذا الحرير في الدنيا حرمه يوم القيامة والعياذ بالله. وكما سبق أنه ليس عندنا في الدنيا مشابهة بين ما في النعيم في الجنة إلا فقط في الأسماء، أما الحقائق والمعاني فشيء آخر. كيف؟ قد تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف تقدم وتأخر، فقال الصحابة: يا رسول الله، رأيناك تقدمت وتأخرت. قال: قد تناولت عنقودا من عنب، يعني من الجنة، ولو أخذته لكفاكم إلى يوم القيامة. الله أكبر. عنقود واحد يكفي الأمة كلها إلى يوم القيامة، ومع ذلك فهذه الفاكهة ليست مقطوعة وليست ممنوعة كما قال الله لا مقطوعة ولا ممنوعة. لذلك قال بعض السلف كانت الآخرة أو الجنة ما فيها من خزف وما في الدنيا من ذهب لكان ما في الجنة أو أعظم. لماذا؟ لأنه يبقى، أما ما في الدنيا يذهب، فما يبقى أعظم وأفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام أباح الحرير والذهب للنساء ولم يبح للرجال، وقد أمسك صلى الله عليه وسلم يوما بقطعة من حديد وفي اليد الأخرى قطعة من ذهب، وقال هذان حلالان لرجال أمتي حرامان على نسائها، حرامان لنساء أمتي حرامان على رجالها. فالذهب والحرير حل للنساء دون الرجال. وما جاء من الحديث أن ما ذهب إلى الشيخ ناصر غفر الله له أن الذهب المحلق محرم على النساء، هذا اجتهاد من الشيخ غفر الله له، وإن كان مات عليه مصر على هذا القول، وقل أن تجد عالما يوافق الشيخ ناصر في هذا رحمه الله وغفر له. اعتمد على رواية من أراد أن يحلق حبيبته بحلقة من نار فليحلقها بسوار من ذهب، لكن هذا الحديث حديث شاذ، حيث أنه ورد بلفظة من أراد أن يحلق حبيبه، وما في مسند الإمام أحمد إسناده صحيح كالشمس. فعارض هذا الحديث، عارض هذا الحديث، فيؤخذ بما في المسند لأنه أصح ولأنه ليس بشاذ من جهة أخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في يده خاتم من حديد، خاتم من ذهب، فطرحه وقال يعمل أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، هذا الذي اتخذتم من الحرير بالذهب للرجال من الكبائر. وكذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا عام للرجال والنساء. أما النهي عن لبس الحرير والديباج فهذا خاص بالرجال، والديباج هو الغليظ من الحرير، والاستبرق هو الحرير الذي له لمعان، وكل أنواع الحرير محرمة على الرجال مباحة للنساء، إلا الشيء اليسير كموضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة فيباح للرجل، كالزر يعني للأزرار والرقعة في الثوب إذا كانت صغيرة، هذا يباح، أو لمن به حكة في جلده أو جرب لا بأس باستعمال هذا الشيء اليسير. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس على الحرير، فلا يباح الأكل والشرب في يعني الذهب والفضة، ولا يباح لبس الحرير للرجال ولا الذهب، ولا يباح الجلوس عليه. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما لأنه هو أبوه صحابيان، الدلالة على أنه لا بأس بلبس الأحمر. قال ماذا حديث البراء؟
ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب من منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل،
في حلة حمراء. فهذا يدل على أنه لا بأس بلبس الحلل إذا كانت من ملابس الحمر، وكذلك لا بأس بلبس الأسود والأخضر والأزرق، لكن أفضلها ماذا؟ البياض. قال عليه الصلاة والسلام استحسنوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. وبعض أهل العلم يحمل هذا الحديث حديث براء بن عازب رضي الله عنه على أنه كان أحمرا فيه خطوط وليس أحمر خالصا، ولكن هذا الحديث ظاهره جواز لبس الأحمر. وفي حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أنه خرج صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وعليه حلة حمراء فصلى بالناس. وطاف في بعض طوافه وعليه برد أخضر. فهذا يدل على أنه لا بأس بلبس أي لون من الألوان طالما أنه مناسب للرجال ولا يشابه النساء. وهكذا المرأة تلبس ما تشاء في بيتها، ولكن لا تلبس لبسة الرجل، لا تتشبه بالرجال في الملابس ولا في غيرها، كل منهما يحرم عليه التشبه بالأخ. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي الحديث الدليل على أنه لا بأس باتخاذ اللمة، ويقال اللمة وهو الشعر الذي جاوز شحمة الأذن، لا مانع من ذلك ولا بأس به. أما أن يربي الشعر لأجل الفساد والتعرض للنساء فهذا لا يجوز، يمنع. أما إذا كان تخذه كعادة قومه فلا بأس بذلك. وفي بيان خلقته صلى الله عليه وسلم وأنه كان بعيدا ما بين المنكبين، وهذه علامة القوة، وأنه ليس بالقصير، وقد كان عليه الصلاة والسلام أقوى الناس، حتى أن من الذي كان أسرع الصحابة كلهم؟
أبو
من هو؟ ركانة. كان أسرعهم فصارع النبي عليه الصلاة والسلام فصارعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما اعترضهم حجر في المخندق لا استطاع ثلاث رجال يحملوه، فشمر عن سائريه الشريفتين أو الشريفين وحمله صلى الله عليه وسلم. وكان أشجع الناس أيضا عليه الصلاة والسلام، فكان وسطا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردي، ربعة من الرجال ليس بالقصير ولا بالطويل بل بينهما، واسع أو عريض ما بين المنكبين، كف اللحية أبيض اللون مشرم بحمرة عليه الصلاة والسلام، حسن العينين، وهو من أحسن الناس خلقة صلى الله عليه وسلم، فكان أجمل الناس مطلقا عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المؤمن هكذا المؤمن التقيد بما شرع الله والحذر مما حرم الله في كل شيء. وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قرأته سيأتي. نعم.
قال رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتم أو عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من حديد من ذهب، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس مثل ذلك، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه وقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. وفي لفظ جعله في يده اليمنى. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه السبابة والوسطى. ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع.
قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى وغفر له: هذه الأحاديث الثلاثة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كلها تتعلق باللباس، وفيها أحكام أخرى، والمقصود ما يتعلق باللباس، لأن الباب باب اللباس لما يباح وما يحرم. والأصل في اللباس الحل كالمأكولات والمشروبات والملبوسات وكذلك المركوبات إلا ما حرمه الشرع. ومن ادعى تحريم شيء لا بد من الدليل، لأن الله قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال سبحانه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقال سبحانه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فاللباس لباسان كما سبق، لباس يستر السوآت والعورات، ولباس يتخذ للزينة. ثم قال سبحانه بعد ذلك ولباس التقوى ذلك خير. لما ذكر اللباس الحسية ذكر اللباس المعنوية وهو التقوى وهو الخير العظيم، فإن اللباس الحقيقي الذي له الثمر العظيمة والعافية الحميدة لباس التقوى. فالمؤمن يتخلق بطاعة الله ويترك ما عنه نهى الله عز وجل. وأما الحديث الأول هو حديث براء بن عازب رضي الله عنهما قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبع وأمرنا بسبع، أي سبع خصال من جملة أشياء كثيرة أمر بها. وهذه الخصال من أكثر ما يصيب الناس، لذلك نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وهل العدد هنا له مفهوم أو لا مفهوم له؟ هذا لا مفهوم له، لأن النبي نهى عن أكثر من سبع خصال، وأمرهم بسبع وهي عيادة المريض، وهذا من السنن المؤكدة، بل ذهب بعض العلماء إلى وجوبها لقول عليه الصلاة والسلام وإذا مرض فعده، وهذا أمر يدل على الوجوب. ولما فيه من الفوائد، فقد تزور المريض فتخفف عنه ألما شديدا معنويا ونفسيا، وربما دللته على دواء نافع أو رقيته، وما يدريك إنها رقية لعل الله أن ينفعه بها. واتباع الجنائز، إذا مات المسلم عليه أن يتبعه حتى يصلي عليه ثم يدفنه حتى يأخذ القيراطين. وثالث تشميت العاطس، إذا حمد الله يقال يرحمك الله، هذا من السنة، إذا حمد الله تقول له يرحمك الله. إذا سمعت أخاك يعطس ويحمد الله فشمته، إذا لم يحمد الله لا تشمته، فيرد قائلا يهديكم الله ويصلح بالكم كما جاء في السنة. الرابع إبرار القسم أو المقسم، وهذا شك من الراوي، إذا أقسم عليك أخوك عليك أن تبر قسمه، أن تبر قسمه، وهذا من مكارم الأخلاق. ومن حق المسلم على أخيه إذا قال والله تتغدى عندي أو تشرب القهوة عندي، عليه أن يلبي دعوته، وإن كان معذورا يبين له العذر. والخامس نصر المظلوم، هو أن تنصر أخاك إذا ظلم بالكلام الطيب والشفاعة والفعل الطيب حسب طاقتك، أن تنصره بما تستطيع مما يوافق الشرع المطهر. والسادس إجابة الداعي، وأما نصرة الظالم أخاك المسلم الظالم بأن تدفعه عن ظلمه. السادس إجابة الداعي، إذا دعيت إلى وليمة فيجب عليك أن تلبي. وهل هذا في كل وليمة أم وليمة العرس فقط؟ قولان لأهل العلم، الظاهر أن أي وليمة يجب التلبية طالما أنه يستطيع، فإن كان لا يستطيع عليه أن يعتذر لصاحب الدعوة، وإن كان يستطيع عليه أن يأتي عليه أن يأتي يلبي دعوة أخيه ولا يكثر الجلوس، ربما أنه يتضرر. والسابع إفشاء السلام. طبعا هذه الوليمة تجب إجابتها إذا وجه لك الدعوة دعوة خاصة، أما إذا كتب ورقة مثلا أنتم مدعوون إلى كذا فهذه دعوة عامة يستحب الإجابة ولا تجب. وإفشاء السلام وهذا هو الحق السابع، ورد السلام هو الحق الثامن، وهذا مشروع أن تبدأ أخاك بالسلام، إذا حييت بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه. التاسع وهو النصيحة، إذا استنصحك أخوك فانصح له، وقد بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كان في حديث جرير عند مسلم أنه بايع النبي عليه الصلاة والسلام بل في الصحيحين على النصح لكل مسلم. وهناك حقوق أخرى جاءت في نصوص أخرى، فعلى المسلم أن ينظر في هذه الحقوق حتى لا يفوت شيئا. ونهاهم عن سبع، وهذا هو الشاهد من الباب، التختم بالذهب فهذا محرم ومن الكبائر، أما الفضة لا بأس، ولا يأكل في الفضة ولا يشرب فيها ولا في الذهب كذلك، كما في قوله عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في آنة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه. وفي الحديث حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي يأكل أو يشرب في آنة الذهب في آنة الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا، نار جهنم والعياذ بالله. فالتختم للرجال من الذهب أو لبس الحرير هذا من الكبائر، أما النساء لا بأس، لا بأس بذلك. والرابع النهي عن القسي، وهي ثياب فيها خطوط من الحرير. والخامس والسادس والسابع الحرير والاستبرق والديباج. الحرير معروف، والاستبرق نوع من فيه لمعان، نوع من الحرير فيه لمعان، والديباج نوع غليظ، كل هذه الأنواع من الحرير محرمة. في حديث عمر النهي عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، وهذا خاص بالرجال، يعني شيء يسير. نعم. وهل يلبس في اليمنى أم اليسرى؟ قول هذا لأهل العلم، من غلب جانب الزينة قال يلبس أين؟ في اليمين. وقد يلبس في اليسرى أيضا، فالأمر في ذلك واسع، والنبي عليه الصلاة والسلام لبس في هذه وتلك في اليمنى واليسرى الخاتم، فالأمر فيه سعة. ولكن بالنسبة للخاتم الآن في زماننا أشبه بالساعة التي نستعملها في ضبط الوقت أم بالختم؟ ها؟ أشبه بالساعة. يبقى إذن الساعة الأشبه أنها توضع في اليد اليسرى، وهي أكثر شبه بالخاتم. نعم.
قال رحمه الله كتاب الجهاد،
نقف عند هذا الحد. نعم.